بسم الله الرحمن الرحيم. ما اسم البربهاري عندك يا إسحاق؟ عندك يا زكريا؟ زكريا ما اسم البربهاري؟ نعم، ما اسم البربهاري يا عبد العزيز؟ وأنت يا بني ما اسم البربهاري؟ عندك يا أحمد؟ الحسن ابن علي ابن خلف البربهاري أبو محمد رحمة الله تعالى عليه. البربهاري نسبة إلى ماذا يا عزيز؟ بيع الأدوية. نعم، نسبة إلى بيع الأدوية، نسبة إلى بيع الأدوية التي كانت تجلب من الهند، واليوم كما قال الزركلي تسمى بالبهارات، تسمى بالبهارات البربهاري رحمة الله تعالى. فمن جلب البهارات يسمى بربهاريا، ومن جلب الأدوية التي من الهند يقال له بربهاري رحمة الله تعالى عليه. درس قاله البربهاري رحمة الله تعالى عليه. ما عقيدته؟ عندك يا زكريا؟ سني سلفي، أحسنت. وأنت يا يحيى وما مذهبه؟ طيب إبراهيم ما مذهبه؟ حنبلي رحمة الله تعالى عليه. ما معنى شرح؟ عندك يا خالد؟ ما معنى شرح السنة؟ ما معنى شرح؟ بيان طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه التي كان عليها في مسائل الاعتقاد. السنة ما هي السنة؟ المراد بها يا عبد الباري ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في مسألة الاعتقاد والإيمان والتوحيد. متى أطلقت لفظ السنة عندك يا علي؟ على كتب العقيدة والتوحيد متى؟ في القرن الثالث في عهد الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، حين ظهر البدع، فكان أئمة السنة صنفون كتب السنة لبيان العقيدة الصحيحة. اذكر ممن صنف السنة بهذا الاسم. نعم، عبد الله بن الإمام أحمد، الإمام أحمد أصول السنة، البغوي شرح السنة، لكن المقصود ليس شرح السنة هنا، ليس كالمقصود هنا في كتاب البغوي رحمة الله تعالى عليه، ابن أبي عاصم، عبد الرحمن المهدي، حماد بن سلمة الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن، الإمام البخاري، أبو داود، ابن ماجه، جماعة من أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم. طيب هناك أسماء أخرى تذكرها؟ ها يا أخوان أحمد، الإيمان، التوحيد، العقيدة، هذه مسميات لاسم واحد لمعنى واحد، سنة، عقيدة، توحيد، الإيمان، فهذه مسميات وإن كانت متباينة في ألفاظها لكن في معناها واحد، لا اختلاف بينها عند أئمة السنة، لكن ما نعتبر بهؤلاء الذين خالفوا في هذا. نعم، الشريعة أيضا من هذه المسميات التي ذكرها للعلم رحمة الله تعالى عليه. ذكر الردادي خالد مقاسم الردادي المآخذ على الكتاب، طبعا ما من بشر إلا يخطئ ويصيب، لا يخطئ ويصيب، ثم الخطأ ربما يكون واضحا جليا ويتبين له الحجة، نعم، فإن خالف فهذا خطأ يؤخذ عليه وربما كان يراه، ولكن هذا خلاف الأولى خلاف الأحسن. وهكذا فما من بشر إلا ويخطئ ويصيب، يعلم ويجهل. نعم. قال الله عز وجل عن نبينا عليه الصلاة والسلام: قل إنما أنا بشر مثلكم. قال صلى الله عليه وسلم: أنسى كما تنسون، إنما أنا بشر بني آدم، أغضب كما يغضب، صلوات الله وسلامه عليه. فأنزل الله عز وجل فيه: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. قال: وهذه المآخذ والهنات هي، كرر المؤلف بعض مسائل الكتاب، فنراه يذكر المسألة في موضع ثم يذكرها ثم يكررها بعينها موضع آخر، من ذلك ما بعرف المسائل الآتية وذكر بأرقامها. يعني الجواب عن هذا المأخذ أن هذا لا يعتبر مأخذا، الصحيح أن هذا لا يسمى مؤخذا ولا يسمى هنات، فهذا ليس بخطأ ولا يكون مأخذا عليه. فتكرير المسألة أو فتكرار العلم وتكرار المسائل لا يكون مأخذا، هذا هو الصحيح. كم من آيات كررت في القرآن: فبأي آلاء ربكما تكذبان، كررت في سورة الرحمن أكثر من مرة. وهكذا: ويل يومئذ المكذبين، كررها الله عز وجل في سورة المرسلات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر الكلام، قال أنس رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا، وإذا سلم سلم ثلاثا. وكرر الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه أحاديث جمة في صحيحه في أكثر من موضع. ومن المعاصرين شيخنا رحمة الله تعالى عليه بالجامع الصحيح، كم من حديث تكرر معنا كرره شيخنا رحمة الله تعالى عليه، فهذا ليس بمأخذ ولا يعتبر من الهنات، بل تكرار العلم فيه فوائد، منها بيان، زيادة بيان، حين يتكرر العلم تتكرر المسألة فيها فائدة، من هذه الفوائد أنها مزيد بيان، مزيد بيان. أيضا من فوائد تكرار المسائل والعلم أنها تعتبر تكرارا لهذه المسألة، تكرارا لهذه المسألة لمناسبة يقتضي أن تتكرر وأن تعاد وأن يزيد في تكرارها لمناسبة تقتضي ذلك، فلا يكون مأخذا. أيضا من فوائد تكرار المسائل العلمية ومن ذلك مسائل التوحيد أن في هذا التكرار تقرير لمسألة، نعم، وهي زيادة إفهام وزيادة إيضاح وبيان. فربما في أول الأمر ما فهمت لهذا الرجل المسألة، ما فهمت له، فإذا تكررت يفهمها نعم. فتكرار العلم، تكرار المسائل ليس مأخذا على من كرر ذلك. الثاني قال: عدم ترتيب مسائل الكتاب مباحثا. نعم، هذا كلام ما هو يعني ماذا في عدم ترتيب مسائل هذا الكتاب شرح السنة، ما هي مرتبة. وهكذا ما يذكره مما يتعلق بالعقيدة ليس مرتبا، ولكن هذا لا يعتبر أيضا مأخذا، فلا مشاحاة في الاصطلاح، هو ما أراد ذلك أن يرتب، وإنما كان رحمة الله تعالى عليه سرد المسائل سردها سردا رحمة الله تعالى عليه، ولم يكن المقصود الترتيب، ولا يلزم الترتيب في مثل هذه المسائل، لا يلزم الترتيب. وإن كان الترتيب أسهل إلى الفهم وأسهل إلى الإدراك وأسهل إلى الحفظ. نعم، ولكن هذا لا يكون مأخذا. قال الثالث: لا يخرج الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب. أما الأحاديث فنعم، ما خرج حديثا واحدا، لا يذكر صحابية ولا يذكر من رواه، مع أنه من المتأخرين رحمة الله تعالى عليه، ولكنه لم يذكر الصحابي في حديث قط، ولم يذكر من رواه، مع أن ممن أخذ عن تلاميذ الإمام أحمد وهم أقرب إلى الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، فتراه في هذه الرسالة الإمام البربهاري لا يذكر من روى الحديث ولا صحابية. أما الآثار فقد ذكر في الآثار من قالها وهذا هو الأغلب، وأما إسنادها ومن رواها فلم يذكر شيئا من ذلك إلا أثرا واحدا، أثرا واحدا وهو عن فضيل بن عياض رحمة الله تعالى عليه، فإنه ساقه بسنده، وهذا الأثر الذي ساقه بسنده هو في بعض النسخ، وفي بعض النسخ غير موجود بسنده، أثر الفضيل بن عياض في الدعوة للسلطان، أو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، هذا الأثر عن فضيل بن عياض وصله وأسنده رحمة الله تعالى عليه الإمام البربهاري. فقوله هنا لا يخرج الأحاديث والآثار، أما الأحاديث فنعم، والآثار باعتبار أنه ما خرج من رواها فنعم، أما من قالها فالأغلب أنه يذكر من قالها. الخامس أو الرابع هنا خطأ في الرقم ترتيب يعني الأرقام التي جعلها مؤاخذات، إطراء المؤلف رحمه الله تعالى لكتابه إلى حد الإلزام بأخذ جميع ما فيه، فنراه مثلا يقول فقرة 112: فاتق الله وعليك بالأمر الأول عتيق وهو ما وضعت لك في هذا الكتاب، فرحم الله عبدا ورحم والديه قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به ودعا إليه واحتج به، فإنه دين الله ودين رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه من استحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين الله بدين وقد رده كله. هذا إطراء لكتابه، نعم الإطراء موجود، يطري لنفسه ويطري لكتابه رحمة الله تعالى عليه، هذا ما أخذ. نعم مثل هذا الكلام فيه مبالغة في الإطراء، ولكن في بعض الأحيان الإنسان يحتاج أن يطري نفسه وأن يذكر ما عنده من الخير، يذكر ما عنده من الخير، هذا إذا كان هناك وجود خصم أو وجود مخالف أو وجود ما يقتضي بيان ذلك، ما يقتضي بيان ذلك، وقد ذكر هذا جماعة من أهل العلم رحمة الله تعالى، وعلى هذا أدلة، وعلى هذا أدلة في أن الإنسان يجوز أن يطري نفسه، وأن يثني نفسه إذا كان في باب بيان ما عليه المخالف، نعم، وإظهار للحق، إظهار الحق. أيضا مما يؤخذ في هذه الرسالة على الإمام البربهاري في مسألة الإطراء والغلو ما يتعلق بمسألة التكفير، فإنه بالغ في ذلك، بالغ في ذلك، ويطلق لفظ التكفير على أمر وعلى قول لا يقتضي التكفير، لا يقتضي التكفير، وقد أجاب عن هذه الأمر، أجاب الإمام العلامة أحمد النجمي رحمة الله تعالى عليه على ما يطلقه الإمام البربهاري رحمة الله تعالى عليه من مسألة التكفير بكلام طيب، فقال تردد يعني معنى كلامه إطلاق المؤلف لفظة التكفير في أكثر الموضع، وهذا يحتمل ثلاثة أمور لا يخرج عن أحدها، إما أنه يقصد بقوله فقد كفر، فقد خلع رقة الإسلام ونحو ذلك ما يذكره من التكفير، إما أنه يقصد رحمة الله تعالى عليه بهذه اللفظة فقد كفر إذا ترك شيئا من مسائل الاعتقاد الأساسية، مسائل الاعتقاد الأساسية التي من جحدها يعتبر كفرا مخرجا من الملة. وإما أنه يقصد بقوله فقد كفر أنه كفر دون كفر، كفر دون كفر. وإما أنه يراد بقوله فقد كفر أن هذا الفعل وهذا الذي سلكه مما يذكره في قوله فقد كفر أنه يؤدي إلى الكفر. هذه ثلاثة أمور لا يخرج قول الإمام البربهاري عنها رحمة الله تعالى. هذا جواب الإمام النجمي رحمة الله تعالى، ويمكن أن يقال أن هذا على ظاهره، على ظاهره يبقى على ظاهره، ولكن تعتبر هذه مأخذا عليه، مأخذا عليه. فتراه مثلا يقول فلا تتبع هواك، فإن اتبعت هواك فقد خلعت رقة الإسلام وخريت من الإسلام. هذا تكفير صريح، تكفير صريح. وليس كل من اتبع هواه يكفر، ليس كل من اتبع هواه يكفر. نعم، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنه وسلم إني أحب ما يهواه نفسك، ما يهواه نفسك. فليس كل من اتبع هواه يعتبر كفرا، فمثل هذه الإطلاقات نعم يؤخذ عليه. ومع هذا فما كما تقدم كلام الإمام النجمي رحمة الله تعالى عليه، نعم اتباع الهوى لا سيما إذا أردى إلى الضلالة فإنه يؤدي إلى الانحراف والعياذ بالله، والمعصية بريد الكفر. نعم، كما على ذلك أدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفقني الله وإياكم ما يحب ويرضاه. سبحانك وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك.